أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أن الذي تجب عليها عدة الوفاة وهي جاهلة بها ولم يصلها الخبر، إذا تزوج بها شخص فهل أن هذا العقد صحيح أو غير صحيح أولا، وهل أن هذا العقد يقتضي الحرمة الأبدية أو لا يقتضي الحرمة الأبدية، أما أنه هذا العقد باطل؟ تقدم أنس أن السيد الخوئي رحمة الله عليه استدل عليه بالروايات والآيات التي تقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد حلت للأزواج، أو أنه إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. وهذا الآيات الواردة في النكاح في الطلاق وفي الوفاة والروايات الكثيرة تدل على أن الزواج بالمرأة قبل أن تنقضي عدتها ولو قبل أن تشرع بها باطل، ولو قبل أن تشرع بها. مفروضنا أنه هذه المرأة لم تشرع بها. تقدم أمس أنه هيك إطلاق لا في الرواية أكوش ولا في الآيات المباركة. هذا مثل قول القائل إذا لم تكمل دراسة الكفاية والمكاسب فليس لك حضور البحث الخارج، في أن هذا لا إطلاق له شامل حتى للذي لم يبدأ بدراسة الكفاية والمكاسب. هذا بالنسبة إلى من بدأوا بدراستهن ليس لهم الحضور حتى إكمالهن، أما من ليس قد بدأ بها هذا ما تشمل الإطلاق؟ الجواب لا، واضح. فذن الآيات والروايات لا تدل على بطلان العقد. الذي يدل على بطلان العقد كون المرأة تعلم علما وجدانيا أنها ذات باع لأنه لم تطلق ولم يصلها خبر الوفاة، والعقد على ذات البعل بلا كلام غير جائز باطل، أو ليس علما مجدانيا، علما تعبديا مثل استصحاب زوجية زوجها لها حينما تشك أنه مات أو مات وهو قائم مقام الواقع، أو أن هذه المرأة في واقع الأمر ولو لم تعمل به في واقع الأمر عليها العدة، يعني زوجها مات في واقع الأمر عليها العدة، ومن عليها العدة كيف يكون عقد الغير عليها صحيحا؟ طبعا يقع باطل. هذا الكلام في الجهة الأولى. ثم الكلام في الجهة الثانية، قلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه استدل بدليلين على أقوائية إيجاب هذا التزويج للحرمة الأبدية. الدليل الأول هو دعوى أنها معتدة بالفعل، وإن كان مبدأ العد إنما هو بعد بلوغ الخبر. قلنا أمس في جوابه أن هذا تفكيك بين الشيء ونفسه، فإن العدة ليست هي إلا عد الأيام. يعني شنو معتدة بالفعل وعد الأيام يأتي بعد 50 سنة؟ فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه وهو الوجه الأول ليس صحيحا. ثم
على أنه لا يريد المعتدة فعلا الوجود، لا على أنه لا يريد الوجود،
شنو يعني الوجه؟
يعني بناء على أن السيد الكهولي لا يريد من قوله المعتد فعلا وجوب العدة والواجب أداءه.
لا لا لا، حتى مع هذا شوف، يقول دعوى أنها معتدة بالفعل وإن كان مبدأ العد إنما هو بعد بلوغ الخبر، بمعنى أن الحكم بوجوب العد 14، حكم بوجوب العد 14 بعد 50 سنة مترتب على نفس موت الزوج وإن لم يصل الخبر. نعم مبدأ العد 14 إنما هو بعد بلوغ الخبر. سيأتي ما أمس ما خليت هنا نبين دليل الأشياء الذي قاعد نعيد البحث على حسابها. أول أنه قلنا أنه تفكيك التفكيك بين الشيء ونفسه غير ممكن. معنى العدة هو عد الأيام، شنو هي معتدة وعد الأيام يأتي فيما بعد؟ وانت هم ما تنقلت، يعني هو يعترف بأنه مفهوم العدة ليس إلا عد الأيام، أول ما دخلنا في هذا الفصل موجود بالموسوعة. فإذا مفهوم العدة هو عد الأيام، يعني شنو هي معتدة ولكن عد الأيام يأتي بعد 50 سنة؟ هذا واحد. الثاني، بناء على ما تقول أنت أنه بوفاة زوجها هي معتدة بالفعل، يعني حينما يموت زوجها مترتب هذه العدة على الموت، وإن كان مبدأ العد إنما هو بعد بلوغ الخبر. يعني شنو؟ يعني عمرها 30 سنة، مات زوجها، هي ما تدري شنو هي معتدة بالفعل، يعني شنو عدها عدة الآن. ولذا الزواج بها فيما إذا كان عمرها 50 سنة كان يعتبر زواج في العدة. خب بعد من صار عمرها 90 سنة جاءها خبر موت زوجها الأول، خب قد عدتها هاي؟ عدتها 60 سنة و4 أشهر و10 أيام. هذا معقود؟ أو أن عدتها 4 أيام هو حينما يصل هو الخبر ليس إلا أي 2 3. شرط التكليف العلم، فكيف يقبل كونها معتدة بالفعل ويحكم عليها بوجوب الاعتداد وبعد لم يصلها الخبر؟
التكليف مشترك بين الجاهل والعالم. شرط التمييز العلم لا شرط التكليف. العلم شرط
تنجيز
التكليف لا شرط
التكليف. خب الان هو يقول منجز، يقول منجز، ولما العقد عليها عقد في العده؟
اي فعلي، لانه العلم بالوفاه هو شرط الاداء، شرط الواجب، لا شرط الوجوب.
اقول وقت الذي يقول بانه الان منجز معناه شرط التنجيز. خب شلون يصير هذه بل العدة عليها منجزة وهي لم تعلم؟ بعد 70 سنة تعلم، بعد 60 سنة تعلم، شلون الآن يكون منجز عليها؟ هذا ثالثا الذي لم نذكره أمس. الوجه الثاني الذي ذكره لأقوائية اللزوم على أقوائية إيجاب هذا التزويج للحرمة الأبدية، أن هناك في بعض الروايات توسعة للحرمة الأبدية، وهو أن يتزوج بها قبل أن تنقضي عدتها، مو أنه يتزوج بها في عدتها، قبل أن تنتهي. قبل أن تنتهي تشمل شنو؟ حتى قبل الشروع فيها، وتقدم قبل أن تنتهي، مثل قبل أن يكمل دراسة الكفاية والمكاسب. لا يشمل الأشخاص الذين لم يشرعوا بدراسة الكفاية والمكاسب، يشمل خصوص الذين شرعوا في دراسة الكفاية والمكاسب. هذول إذا ما كملوا هذين الكتابين مثلا ليس لهم الدخول في بحث الخارج. هذا ما جواب الجهة الثانية. فما ذكره السيد الخوئي من الوجهين لأطوائية الحرمة الأبدية بلا كلام، كل منهما غير صحيح. نأتي إلى ما ذكره سيد الرياض قدس الله نفسه في وجه الحرمة الأبدية. في الرياض يقول أنه لو تزوجها، هو شو كنت تزوجها؟ تزوجها سنة 50، زوجها توفى سنة 30، عمرها سنة 50، لما صار عمرها 50 تزوجت. لو تزوجها بعد زمان الوفاة، يعني بعد سنة 30، العفو، مات في سنة 30، تزوجها في سنة 50، هذا إذا كان متزوجها في سنة 90 في العدة كان يقتضي التحريم المؤبدي ولا؟ ده 90 سنة صار عمرها وتزوجها في أيام العدة، هذا مو يقتضي التحريم المؤبد؟ بلوكلا يقتضي تحريم. مقصد واحد من الفقهاء يقول لا، قال خب إذا هذا في سنة 90 صار عمرها 90 ودخلت في 14 وعشرة أيام، إذا ذاك الزواج يقتضي التحريم المؤبد، فالزواج الذي يكون في سنة عمرها 50 سنة بطريق أولى. ليش؟ لأن علاقة الزوجية في الزواج سنة 50 أقوى من علاقة الزوجية في الزواج سنة 90. قال أنه لو تزوجها بعد هذا الزمان، في زمان العدة، لو تزوجها في زمان العدة لاقتضى التحريم البتة طبعا، فإذا تزوجها في سنة 50 فهو أولى في أنه يقتضي التحريم المؤبد، لأنه أقرب إلى زمان الزوجية. هدول بعده هو نفس صاحب الرياض يقول والمناقشة في هذه الأولوية، يقفض وحدي يقول هاي الأولوية مو قطعية، مو صحيحة، لا هاي قطعية. نتيجة أن القول بالتحريم هو الذي يكون قوياً مع أنه أحوط. خب ما يخاف أحوط أحوط، أما أنا الأحوط يكون مؤيد إلى القول بالقوة. ها؟ لا، هو هذا يقول موافق للاحتياط. الرياض جزء 11 صفحة 233. إسا نجي إلى الجواب عن هذا الإيراد. هذا التزويج الذي منع في العدة كان، إذا كان هذا المنع من التزويج في العدة من جهة نفس العلقة الزوجية الذي كانت، إذا كان من جهة نفس العلقة الزوجية كانت الأولوية صحيحة، أما إذا كان المنع من التزويج مو من جهة العلقة الزوجية أو هي وغيرها، خب هذا أقرب إلى الزوجية، الأشياء الأخرى التي تقتضي التحريم خب ما موجودة. فإذا كانت الأولوية فيما إذا كان التحريم لأجل العلقة الزوجية كما تقول، هنا أقوى، أقل عمر 30 سنة أقوى، أما إذا كان التزويج هو في العدة في نفسه بمشكلة، بنفسه يقتضي التحريم بغض النظر عن العلقة الزوجية أو هو والعلقة الزوجية، شلون تكون هنا الأولوية موجودة؟ افرض هنا أقرب إلى الزوجية، أما الجهة الأخرى التي تقتضي التحريم ما موجودة، كيف تكون الأولوية قطعية؟ أي واحد، هنا لا شك تكون الأولوية ظنية، لأنه واحد متحقق وهو أنه أقرب إلى الزوجية، أما الجهة الثانية ما معلوم، فلذا الأولوية مو قطعية، الأولوية ظنية. هذا أولا. ثانيا نقول أن هذه الأولوية الظنية هم موجودة، هم أكو شيء أولوية ظنية. ليش؟ لأنه ثبت التحريم واقتضائه الحرمة الأبدية حينما تكون المرأة معتدة من وطء الشبهة، مضت معه مخعوق زوجي، وطأها تزوجها شخص أثناء هذه العدة التي هي عدة وطء الشبهة، هذا هم يقتضي التحريم المؤبد. وأنا أكو علقة زوجية هنا فالحرمة الأبدية اللي موجودة في التزويج في العدة مو من جهة العلقة الزوجية. أول مرة نقول أنه إذا كان علقة زوجية يبني صحيح، لكن مو معلوم يحتمل أن يكون العدة نفسها لها دخل هي والعلقة الزوجية. خوف العلقة الزوجية موجودة ليش الأولية ما معلوم موجودة؟ الأولوية ظنية. هسا نقول لا، حتى ظنية هم ماكوش، لأنه الحرمة الأبدية موجودة حينما لا تكون هناك علقة زوجية أصلا، وهو الزواج بالمعتدة من وطئ الشبهة، ما مزوج أصلا وطئ الشبهة. ثم جاء شخص تزوجها في هذه العدة، عدة وطئ الشبهة، عدة الشبهة تنظر حريم مؤبد، والحال أنه علقة زوجية ماكو. وكذا في الطلاق الثالث وفي الطلاق التاسع، خب الطلاق الثالث بعد تنتفي العلقة الزوجية، فالطلاق التاسع بعد تنتهي العلقة الزوجية لو تزوجها شخصا في أثناء هذه العدة، طلاق ثلاثة وتاسع ويقتضي الحرمة الأبدية وحنه العلقة الزوجية. وكذا في من أطلق ثلاث زوجاته بعد أن أسلم، كان عنده سبعة أسلم أطلق ثلاثة وبقي أربعة عنده، إذن المطلقات نكاحا ينفسخ. إذا نكاح ينفسخ ترتفع العلقة الزوجية، إذا ارتفعت العلقة الزوجية عدة واجب عليهم. إذا شخص تزوجهن في هذه العدة نقتضي التحريم المؤبد، والحال أنه العلقة الزوجية ارتفعت قطعا. وكذا الفسخ بالرضاع، إذا أرضعت هذه الطفلة أم زوجته رضعاً كاملاً، حرمت زوجته عليه، انفسخ عقدها، مدخول بها، كنت اعتدت إذا شخص تزوجها في العدة يقتضي التحريم المؤبد، والحال العلقة الزوجية ما ارتفعت. ففي هذه الموارد وقت الذي يقول أن التحريم المؤبد موجود والحال أنه لا علقة زوجية، نفتهم من هذا أن التحريم المؤبد ليس من جهة العلقة الزوجية، حتى تقول أقرب في سنة الخمسين، فلذا يقتضي الزواج في سنة الخمسين الحرمة الأبدية. هذا الذي يقوله صاحب الرياض قدس الله نفسه وجوابه. فالاستدلال بأن الزواج قبل مجيء العلم بالموت وقبل الاعتداد الزواج يقتضي الحرمة الأبدية لأنه أقرب إلى زمان الزوجية استدلال باطل. هذا الدليل الثالث على الحرمة الأبدية هم باطل. الدليل الرابع الذي استدل به، ذكره طبعا ما استدل به، ذكره صاحب الجواهر وتابعه ووافقه عليه السيد السبزواري في مهذب الأحكام، هو كون المرأة محكومة في ظاهر الشارع بأنها مزوجة. ظاهر الشارع محكوم بأن هذه عندها زوج، وتقتضيه المرتكزات العرفية، فلا مجال لإصالة الحل والإباحة، ولا أقول بأنه لا تحرم عليه مؤبدا. زوجة، ظاهر الشرع زوجة، يعني صاحب الجواهر طبعا يقول بل هي في ظاهر الشرع زوجته، السدر والزواري ماذا نوافقه بهذه الجهة. بعدين يقول صاحب الجواهر بل هي داخلة في عموم موثقة زرارة المتقدمة عنده. استهدني منهم ملخصه أنه استصحاب كونها ذات بعل جار. شخص يأتي ويستدل بهذا وهو استصحاب كونها ذات بعل. طبعا مو هي تجد الاستصحاب، هذا اللي يجي يتزوجها، سابقا كانت ذات بعل. خب بس مو في الواقع زوجها مات وما وصلها الخبر، هو يريد يتزوجها، تزوجه بها وهي سابقا ذات بعل. خو إذا كان سابقا ذات بعل الآن أشك أنه ذات بعل أو لا، زوجها ميت أو لا، استصحاب الزوجية جاري. فإذا استصحاب الزوجية جاري، الاستصحاب من الأصول التنزيلية الذي يقوم مقام العلم الوجداني أنها ذات باع، فكيف لا يقتضي الحرمة الأبدية؟ استصحاب كونها ذات بعل جار. طبعا صاحب الجواهر ما قبل هذا الاستدلال معلنا، وهو الاستصحاب من الأصول التنزيلية المنزلة له منزلة العلم الوجداني، فهو بجعل الشارع متيقن بأن المرأة ذات باعل. بلا كلامكم يحرم على الزوج الذي متيقن بمقتضى الاستصحاب أن الزوج ذات باعل، يحرم عليه التزوج بها، وإذا تزوج بها اقتضى الحرمة الأبدية، لأن التزويج بامرأة ذات باعل مع العلم الذي حصل له من التعبد يقتضي الحرمة الأبدية. فهو أي الاستصحاب الذي جرى عندنا فيما إذا كان تزوج امرأتين كانتا معتدتين وخرجت إحداهما عن العدة، قلنا ليس له التزويج لأنه علم إجماعي، لكن لو تزوج بهما اقتضى هذا التزويج الحرمة الأبدية. ليش؟ استصحاب زوجيتهن، استصحاب العفو، استصحاب كونهن في العدة، هذا الاستصحاب كونها في العدة، يعلم أنه إحداهما الذي خرجت عن العدة معنى الأخرى الذي كل واحد من شكله أنه يعلم، فيستصحب شنو؟ كونها في العدة. كما يجري هذا الاستصحاب، ثلاث موارد عندنا تقدمت، الاستصحاب جرى واقتضى الحرمة الأبدية، فيما لو تزوج بامرأتين كانتا معتدتين وانقضت إحداهما عدة إحداهما فتزوجها معا، فتزوجهما معا. وقد تقدم في المسألة السبعة رقم العام 3714 أنهما تحرمان عليه أبدا، وتقدم أن ذلك لأجل الاستصحاب المنزل منزلة العلم الوجداني ومن الأصول التنزيلية، فهو بجعل الشارع متيقن بأن المرأة ذات عدة والتزويج بها بلا كلام موجب للحرمة الأبدية. ولذا قلنا نحكم بنجاسة كل من الملاقيين، كل من عندهما إذا كان أحدهما سابقا نجس وبعدين صار واحد طاهر فأصابت يده هذا وهذا يحكم، يعني أحد سابقا
واحد
نعم إيه طهر أحدهما دعنا نقول، لكن سابقا كان هسا هذا تقدم. خو المورد الآخر الذي تقدم، لو شك في انقضاء عدة المعتدة، مرة تخبر يعتمد عليها ومرة ما تخبر، إذا ما خبرت شو نسوي؟ استصحاب عدتها، والاستصحاب يقوم مقام العلم الوجداني ويقتضي التحريم. فاستصحاب جلدا للمورد. طب ولذا ذكرنا أنه لو شك في انقلاب الخمر خلان استصحاب خمريته جاري، فإذا شربه يحد، كذلك في المقام. هذه المرأة الذي يريد هذا الشخص أن يتزوجها سابقا كانت ذات بعل، خب له كلام، الآن يشك أنها هل أنها ذات بعل أو ليست ذات بعل، مات زوجها يوم ما مات زوجها ما شابه ذلك استصحاب كونها ذات بعل جاري. إذا استصحاب كونها ذات بعل جاري يعني علم يقيني عنده منزل. خب الزواج ذات بعل يقتضي الحمل الاستصحاب على هذا لابد وأن نقول يقتضي الحرمة الأبدية، لأنه من الأصول التنزيلية، فهو بجعل الشارع متيقن بأنها ذات بعل، والزواج بذات البعل موجب للحرمة الأبدية جزما.
على أن يكون القطع بالزوجية طريق لا موضوع.
نعم، بناء على مسلك صاحب الكتاب هذا تقدم مسلك صاحب الكتاب الذي يقول أنه ما يقوم مقام العلم الوجداني، بل ما يكون ما تكون علم عدل، لكن خوف استصحاب العدل الجاري. إذا استصحاب العدل الجاري سعنا من المقبضة عن يجي نتكلم على مسلك صاحب الكفاية. خوف النتيجة أن الاستصحاب شو يقول؟ الصحابة يقول بأنها إذا أتبعت والزواج لك أنت أيها الذي تريد التزويج بها تزويج بذات البعل بمقتضى الاستصحاب، وهو يقتضي الحرمة الأبدية. شبيه هذا الاستصحاب، شبيه موجود وصحيح وجاري ويقتضي شنو؟ الحرمة الأبدية. هذا الذي ذكره طبعا صاحب الجواهر لم يقبله، السيد السزاري ذكره وقبله وقال لأن الزوجة لأنها محكومة بأنها زوجة في ظاهر الشارع والزواج بالزوجة غير جائز. الجواب عن هذا الاستصحاب، الاستصحاب شو وقت يجري؟ حين الشك. أما الذي يدري بأن زوجها مات، هم مات عدة شك هذا في أن هذه المرأة ليست بذات بعل حتى تجري الاستصحاب. موضوع البحث إنما هو هسه أول مرة نقول موضوع البحث في هذه المسألة هو الشخص العالم بأن هذه المرأة خلية، يعني عند علم بالموت. إذا عند علم بالموت ويعلم بأنه هذه ليست ذات بعل، هو شاك حتى يجي يستصحب الزوجية؟ والجواب عن هذا وهو استصحاب كونها ذات بعلين وأنه جارين، فإنما هو جار عند من يشك أنها ذات بعل أو لا. وأما العالم بأن زوجها مات فلا شك عنده في أنها ذات بعل حتى يجري الاستصحاب، وإن كان سابقا ذات بعل، لأن العلم السابق منتقض بيقين لاحق، شك بعد ماكو عنده. موضوع هذه المسألة وهي من عليها عدة لم يبلغها الخبر إذا تزوجها شخصون يقتضي الحرمة الأبدية أو لا يقتضي الحرمة الأبدية، ظهر هذه المسألة فيما ذكر الزوج عالما بأنها خلية، يعني ليس ذات زوج، يعلم بأن زوجها مات، الاستصحاب لا يجري.
موضوع الحرمة ليس فقط أنها ذات زوج بل أنها في عدة، الاستصحاب ليس فقط
لأن هذا
ذات زوج أو لا.
خب ماكو عنده شك في العدة، ليس عنده شك في أنها ذات عدة أو ليس ذات عدة، يعلم بأنه لم يصلها الخبر مو ذات عدة. الظاهر أن موضوع هذه المسألة هو هذا، وهو علم الزوج بأن زوجها، علم الذي تزوجها بأن زوجها قد مات وإن كانت هي جاهلة بذلك. فإذا عالم شنو استصحاب يجري وأنها ذات زوج بظاهر الشر، يعلم علما يقينا بأنه هو الذي قتل نفرض وأخفى ذلك، شنو؟
الزوجة لا تعلم ولكن استصحاب
من ناحية الزوجة. الاستصحاب معلنا استصحاب ذي شيء، استصحابه هو، هذا الذي قاعد يستدل به، هذا استصحابه هو. الملاك، الملاك هنا في الملاك هنا علم الزوج، علم الزوجة لا يكون موجود في الحرمة الأبدية. أقول هنا هذا، هذا الاستصحاب الذي يجري سيد الاستفسار وصاحب الجواهر الذي احنا نقوله نسبة إلى الزوج يجري الاستصحاب. ذاك الذي الآن يأتي شوية أنت دخل أكمل بحث لا تخربه. الظاهر أن موضوع المسألة هو علم الزوج بأن زوجها مات، وإن كانت هي جاهلة بذلك فلا وجه لما ذكره في المهذب من أنها محكومة بأنها ذات بعل في ظاهر الشرع وجريان استصحاب كونها ذات بعل. فلو فرضنا أن موضوع المسألة هو ما ذكر الزوج عالم، قل استصحاب ما إلى موضوع. إذا فرضنا أن موضوع المسألة عام من أن يكون الزوج عالما أو جاهلا، استصحاب يكون غصب المدعى، فلذا أيضا شنو لا يكون دليلا. وإن كان الظاهر أن موضوع هذه المسألة ما كان الزوج عالما بأنها خلية، لأنه إذا ما كان عالم راح يدخل بالتزويج بذات البعل، والتزويج بذات البعل تقدم، هذا التزويج بالمعتدة التي لم يصلها الخبر، يعني مما إذا كان الزوج عالما بأنها ليست بذات باع وليست بذات عدة. يجي الكلام المتقدم أن هذا الزواج بيها هل هو تزويج بذات باع؟ لا. هل هو تزويج بذات عدة؟ لا. شنو يقتضي التحريم المواضع؟ إحنا
علم أحدهما
إحنا لا علم الزوج فقط الملاك. في التزويج بذات العدة المعتبر علم أحدهما متقدم الفرق. وقلنا أن التزويج بذات ذات البعل تفترق عن التزويج بذات العدة. بس يفترق هذا اللي ذكرناه أمس، بأنه في التزويج بذات العدة يكفي علم أحدهما، في التزويج بذات البعل المعتبر علم الزوج فقط في الحرمة الأبدية. الزوجة إذا عامة ما يصل الحرمة الأبدية، بس استصحابها لا ينفع، ما تدي مهلة، ما تدي مهلة إلى أن نوصل إلى ما نريد أن نقيل نقوله. ما ادخلوا لنا مجال، ولذا بعض الأحيان خلونا ننسى بعض الأشياء اللي نريد نقولها. نتيجة أنه المسألة هاي الوقت تتعدى، المسألة هاي لا الدليل الأول اللي ذكره سيد الخوي صحيح، لا الدليل الثاني اللي ذكره صحيح، لا ما ذكره صاحب الرياض صحيح، لا ما ذكره صاحب الجواهر وإن لم يقبله وسيد الاستصحاب ما تصح. نتيجة أن هذه المرأة التي تزوج بها في سنة 50 عمرها 50 لا هي ذات بعد حتى يقتضي التحريم المؤبد، لا هي ذات عدة حتى يقتضي التحريم المؤبد، فأي دليل يدل على حرمة على الحرمة الأبدية؟ فلم يتم شيء من الأدلة الأربعة على الحرمة الأبدية، كما أنه سيد الخوي هم تستدل على بطلان العقد بأدلة دنيس، الأدلة هم متامة. نحن ذكرنا أدلة تقتضي بطلان العقد وهي علمها الوجداني أو علمها التعبدي أو أن عليها العدة له في واقع الأمر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ويقع الكلام في المسألة 11 الرقم العام 3718، وهي ما إذا تزوج بذات عدة ودخل بها ثم جاءت بولد، فلمن يكون هذا الولد؟ يأتي الكلام عليها يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.